أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ذكرنا هذه السورة في الحديث السابق مقدمة فيها، وأن الله عز وجل أقسم بأشياء، فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ما يكون في يوم القيامة، ثم أقسم على أن هذا الكتاب العظيم كتاب من عند رب العالمين سبحانه، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يفتري الكفار. وهنا كان الكفار يكذبون ويخترعون أشياء يقولونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون عنه إنه كذاب، يقولون عنه إنه مجنون، يقولون يعلمه رجل في اليمامة اسم رحمن اليمامة، يكذبون. فالله عز وجل يهددهم ويخوفهم: ارتقبوا حين تقوم القيامة، وحين تنظرون إلى ما يفزعكم الفزع الأكبر هذا الذي يكون يوم القيامة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وذكرنا المعاني فيها: تكوير الشمس، إظلام الشمس، لف الشمس كما تلف العمامة أو العمامة فيكون ظاهرها على باطنها، تكور فيطفأ نورها. إذا النجوم كدرت، تساقطت وتهافتت وانتشرت، ودمر الله عز وجل هذه التي خلقها سبحانه فيفنيها ويظلمها. وإذا الجبال سيرت، اقتلعت من أماكنها. وإذا العشار عطلت، والعشار هي النوق الحوامل التي هي أنفس أموال أصحابها، فإذا عطلت عن أصحابها أهمل أصحاب الإبل إبلهم لما يرون من هول القيامة والموقف العظيم، أو من هول الموت حين يرجعون إلى الله سبحانه. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت مع الإنس والجن ليحاسب الله عز وجل الجميع، وشيء لا يراه الإنسان أبدا أن يجتمع الإنس مع الجن مع الوحوش، سيكون يوم القيامة. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، سجرت ملئت البحار بدلا ما هي ممتلئة ماء، انقلب الأمر ونسفت الجبال وتطايرت وتساقطت بها، فطمها الله وأوقدها نارا سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا النفوس زودت، قرنت النفوس بأشكالها، المؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر، والفاجر مع الفاجر، العاصي مع العاصي، كل مع صاحبه إلى حيث مستقر أمرهم ومسواهم في جنة أو في نار. وإذا الموءودة سئلت، يعني أذكر هذا كله الذي سيكون في يوم القيامة، ماذا ستصنعون في هذا اليوم؟ الموءودة البنت التي دفنها أبوها على قيد الحياة، وذكرنا ذلك بالأمس، من وأدها أي أثقلها بالتراب، ثقل على أنفاسها حتى كتمها، حتى خنقها، حتى ماتت في التراب. إذا قال سبحانه: وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ لماذا قتلها؟ ما الذي فعلته حتى يجنى عليها بذلك؟ قدمنا ذلك. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، قرئت بالتخفيف وقرئت بالتثقيل، زي اللي قبلها قتلت وسجرت، قتلت وسجرت، وهذه أيضا قرئت كذلك، نشرت مخففة، قرأها نافع وقرأها أبو جعفر وابن عامر وعاصم أيضا ويعقوب يقرأ، ونشرت بالتخفيف، خمس قراء، خمسة تنين من القراء يقرؤونها، نشرت. وإذا الصحف نشرت، ومعنى التخفيف عليه نشرت، معنى فتحت الصحف وانتشرت بين أصحابها، أي تلقاها أصحابهم إما بأيمانهم وإما بشمائلهم من وراء ظهورهم. نشرت ونشرت كأنه مرة بعد تتطاير الصحف، هذا يأخذ هذا يأخذ ويفتح كتابه، الكتب منشورة ليست مطوية، فكأن الصحيفة حين كان الإنسان في الدنيا مفتوحة يكتب فيها ما يعمله، إذا مات طويت صحيفته، إذا بعث فتحت مرة ثانية الصحيفة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. إذا الصحف نشرت انتشرت بين أو في أيدي أصحابها، وزعت عليهم تطايرت فتساقطت عليهم، نشرت فتحت الصحف فقرأ كل إنسان صحيفته. وإذا السماء كشطت، كشطت السماء بمعنى طويت السماء، بمعنى نزعت من مكانها، والله عز وجل بيخبر أنها يوم القيامة تكون وردة كالدهان، أي تحمر هذه السماء التي نراها زرقاء تصير حمراء يوم القيامة، ثم تكشط وفتحت السماء فكانت أبواب، فأصبحت طرق للملائكة ينزلون منها الملائكة إلى الأرض، وأميطت هذه السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، الكتب منشورة مفتوحة تحطها في سجل واحد وتطوي، هذا الطي، طويت السماء، كأنه يشبه هذه السماء في كشتها ونزعها. لما تقول سلخت الغنمة، سلخت المعزة، هنا تقول في البعير، ما تقولش سلخت البعير، وإنما تقول كشط البعير، كشط. العرب ما يعرفوش سلخت إلا في الغنم، في البعير يقول كشطه. فإذا السماء كشطت كأنها أزيلت من مكانها، ثم طويت السماء، كما ينزع الغطاء عن الشيء فرأى الناس ما أمامهم. ورأى الآن في الموقف العظيم يأتي ربنا لفصل القضاء، لا توجد سماء قبضها الله سبحانه وتبارك وتعالى كما يشاء، الأرض بدلت أرضا غير الأرض، أرض لم يفعل عليها معصية، وجاء ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لفصل القضاء. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت أيضا فيها قراءتان، قراءة بالتسقيل وقراءة نافع وجعفر بن زكوان، وقراءة عاصم بقول في شعبة عنه، وقراءة رويس أيضا سعرت بالتسقيل، وقرأها باقي القراء بالتقييف سعرت، سعرت بالاستعار، والاستعار بمعنى شدة الاشتعال والتوقد، هذا الاستعار، ومنه السعار بمعنى الجنون اللي يأتي الكلب حين يصاب بداء الكلب أو الكلب يصاب به فيكون مسعورا، فسعرت النار، تخيلها على هذا المعنى، إنها كالمجنون، النار مستعرة تأخذ كل ما أمامها ولا يزول الله. وإذا الجحيم أوقدت وأشعلت إشعالا إشعالا عظيما. وإذا الجنة أزلفت، قربت لأصحابها وأدنيت في هذا اليوم لأصحابها هذه الجنة التي وعدكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا حصل هذا كله علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس، استيقنت كل نفس بأنها الذي جاءها من عند الله كان الحق، والذي قدمته لهذا اليوم ينفعها، والذي أخرته ولم تفعله ضاع عليها. علمت نفس ما أحضرت من خير أو شر حين قرأت صحيفة أعمالها، وحين رأت الموقف ورأت الجنة ورأت النار. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى ما بينه وبينه ترجمان. ما من أحد يوم القيامة إلا الله عز وجل يكلمه يوم القيامة، يسأله يسائله ما الذي قدمت وما الذي أخرت. فهذا الإنسان يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يوصي مين، يشوف مهرب يهرب ما يلاقيش العمل بتاعه، عمل إيه الله عن يمينه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه، يبقى شمال ويمين لا يجد إلا العمل، العمل الصالح هنا العمل الطالح هنا، ينظر أمامه يهرب للأمام لا يرى أمامه إلا النار والعياذ بالله. أين يذهب في هذا الموقف؟ قال: فلا يرى إلا ما قدم بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. اللي يقدر يتقي النار بأي عمل صالح، إن شاء الله بالصدقة بشق تمرة على من يستحقها فليفعل ذلك. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل تخويف بيوم القيامة. ثم القسم بعد ذلك يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فيقسم أربعة أقسام. فلا أقسم، فلا سيبك من اللي انت فيه هذا الكلام الكذب، أن تقول أنه مجنون وأنه كاذب وأنه كذا، أنتم الكاذبون يا معشر المشركين، هذا ليس كذابا، لا ليس الأمر كما تقولون، ولكن أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إن هذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فلا أقسم أي أقسم، ولا نفي لهذا الذي يقولونه، أو ارتدع فإنني أقسم بهذه الأقسام التي يذكر سبحانه تبارك وتعالى. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والله يقسم بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فأقسم بالجوار يعني هذه الكواكب التي تجري وترونها أمامكم، والعرب تعرف هذه الجوار التي في السماء، والعربي جو السماء أمامه مفتوح، لما ينام بالليل ينام على الأرض وينظر إلى السماء، ينظر إلى النجوم، فهو خبير بهذه النجوم وبهذه السماء وما فيها. لكن احنا بننام جوه الشقة فوقنا السقف ما نشوفش السماء فين، لما نرى السماء لما نبص فيها لما نحاول نتأمل النجوم اللي فيها، لا لا، العرب يعرفوا تماما هذه النجوم، يعرف فين الشرق فين الغرب، النجم ده يدل على ايه، ده يدل على ايه، فين المجموعة اللي كذا، فين، يعرفون ذلك. ولذلك قالوا هذه كواكب تعرفها العرب، انت لو بصيت في السماء ما تعرفهاش، لما يكلمك ان يعرفوا الكواكب، كوكب زحل فين، كوكب المشتري فين، عطارد فين، الزهرة فين، المريخ فين، والله ما نعرفها لو بصينا في السماء، ولا نعرف ايه ده، اهي نجوم وخلاص، لكن العرب تعرف ذلك. ولذلك في اثر عن انس رضي الله عنه انه كان مع عمر رضي الله عنه في الحج وفي طريق العودة، فيقول له عمر لقد رأيت، ولا في طريق الذهاب يقول لقد رأيت الهلال، لقد ها هو الهلال أما ترى، كأنه هل عليهم هلال ذي الحجة أو غيره، أما في طريقهم في سفر، فقل هذا الهلال أما، قال وكنت حديد البصر، أنا سيقول كان بصري قوي، فقال عمر لا أرى ولكني سأرى حين أنام، حين أنام لما أحط دماغي على الأرض وبص في السماء حشوف سأراه. فهم كان لهم خبرة أنه ينظر ويتأمل في النجوم ويعرف النجوم دي تدل فين، الشرق في كذا، النجوم دي تدل على هذا المكان، هذا يدل على، أما إحنا ما نعرفش عن النجوم إلا الهزء والهزار والضحك وأنت والنجوم والمسائل الكفر اللي في هذا الشيء، وفلان بيمشي يعد النجوم وفلان بيمشي عارف يشوف النجوم الظهر، ده اللي نعرفه. لكن هم يعرفوا المجموعة الفلانية بيعد النجوم، هم يعدونها عدا صحيحا أن الخمس نجوم دي نجوم كذا، الشمس وهي في أثناء مدارها بتنزل في مجموعات 12 مجموعة من المجموعات اللي يسمونها البروج، كل شهر تنزل في برج من البروج، البرج ده بيتكون من كذا نجمة، يعدها العرب يعرف البرج الفلاني البرج الفلاني البرج الفلاني البرج الفلاني، هذه الأشياء كل ثلاث برود بتدي فصل من فصول السنة، ثلاث برود دول يدي فصل الربيع دول يدي فصل الصيف دول، لما هنا عد النجوم اللي بينفع هؤلاء. أما نحن فلخيبتنا ولعدم معرفتنا أصبح الأمر نحن ترياء وهزار لما نتكلم من عد النجوم، فلان ده ماشي يعني فلان ده مجنون بيعد النجوم، هذا اللي، لكن العرب كان يعرف. فلذلك ربنا سبحانه حين يقسم لهم بذلك بأشياء هم يرونها ويعرفون هذه الأشياء عظيمة جدا، وبعضهم عبد شيئا من هذه النجوم من هذه الكواكب في يوم من الأيام، فيقول ربنا مقسما بهذه الكواكب أو هذه النجوم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. خنس وكنس هم عارفين ذلك العام، هم يعرفون هذا الشيء، احنا نحتار فيها خنس وكنس ايه اللي فيها. طيب الخنس بمعنى الاختفاء، والخنس بمعنى الضمور والدخول، ومنها تقول فلان اخنس الانف مناخيره فطسانه دخل الجو، وفلان خنساء خنساء مناخرها دخل الجو، يقول الظباء خنساء، البقر خنساء بمعنى مناخرها مدفوسة ما هيش بارزة للخارج عن جبهتها. هنا الخنس بمعنى اللي مختفية وهي في مكانها، مختفية وهي في مكانها. الكنس مختفية أيضا ولكن كأنه في غير مكانها أو في وقت اختفائها، في الوقت الذي تختفي فيه. يبقى الخنس حين تكون مولودة في السماء ويطلع عليها شعاع الشمس يدريها، هي في مكانها وفي مدراها ولكن ادارت عن هذا المكان فلا تراها. هذه الخنس. الكنس لما يجي عليها الدور تبقى تحت الأرض تحت الأفق كأنه هي فوق الأفق، إذا اختفت بطلوع الشمس والنجم فوق الأفق نسميه خنس، خنس استتر بس هو فوق في مكانه. فتقول هذا فلان خنس، كان قدامي هنا خنس، فين هو؟ لسه موجود بس أنا الدار عني بشيء، الدار عني بشيء. الكنس دخلت في مدار يومها الكناسة، ونقول دخلت الظباء كناستها يا أو كنيستها، معنى مكان اختفائي، دخلت بيتها يعني راحت في بيتها. فلما تنزل تحت الأفق، ومعنى الأفق امتداد البصر لما يتقاطع مع ارتفاع الأرض الذي أمامك، فين أقصى منطقة من الأرض مرتفعة يتصل يصل إليها البصر ما وراءها، يبقى هنا كنست نزلت تحت خط الأفق. فهذه النجوم التي كانوا يعرفونها فتختفي عنهم بالنهار وهم عارفين إنها في مكانها، ومش مكانها الآن هتكون تحت الأفق ده في الوقت الفلاني في آخر الشهر في أول شهر في كذا تكون تحت الأفق. فهنا ربنا يقول هذه النجوم اللي انتوا بتتحيروا امتى بتختفي فوق الأفق وامتى بتكون تحت الأفق، لا أقسم، أي أقسم بهذه الخنس التي تجري حتى تختفي منكم حين تكنس تحت الأفق. قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وبعض أهل العلم يقول إن لا مش شرط إن هم الخمسة دول بس، ولكن ده المشهورين عند العرب دول، لكن في غيرهم كتير من النجوم كثيرة. فربنا يقسم بالخنس الجواري الكنس، فما من نجم في السماء إلا وله وقت يظهر فيه، وقت يختفي فيه، وقت تحت الأفق، وقت فوق الأفق، هذا يجوز، يجوز. البعض من العلماء في عصرنا الآن يتكلم يقول طب وليه تقولها إن هذه النجوم فقط، ده في الكون مولود في ثقوب سوداء ضخمة جدا جدا، ضخامتها كلما تزداد ابتلاعا للنجوم التي حولها بتصغر بتكشي جدا هذه الثقوب السوداء، نسأل الله العفو والعافية. عندها القدرة أن تجذب أي شيء حولها، لو قربت منها نجمة تبتلع النجمة بحال، هذه النجمة الضخمة جدا الثقب الأسود صغير صغير، ومع ذلك عنده قدرة على ابتلاع هذه الشمس وهذه الأرض وهذه النجمة العظيمة. قالوا إنه المكونات التي بداخل الذرة الصغيرة أكثرها فراغ، فيها بروتون فيها نيترون فيها إلكترون، كل الحاجات دي تأخذ حيز صغير جدا منها، ولكن الحجم الحقيقي الكبير الذي فيها الفراغ الذي فيها. فإذا انضغطت هذه الذرة صارت إلى جزء قليل جدا. تخيل مثلا أن هذه الشمس القطر بتاعها 14 مليون كيلومتر، لما ينضغط هذا القطر يوصل لـ3 كيلومتر فقط، من 14 مليون لـ3 قطر لـ3 كيلو، هذا الحجم. اتخيلها بقى أنت في هذه الثقوب السوداء بتأخذ النجمة بحالها تكبسها تضغطها لغاية ما تبقى شيئا يسيرا وتبتلعها بداخلها. فقال إنها دواري كنس لأنها تجري هذه الثقوب السوداء جواها ملايين النجوم التي ابتلعتها، فهي كنس خد لها معنى آخر، قال هي من الكنس، الكنس زي المكنسة في السماء اللي بتلم ما تمرش على نجمة إلا وتبتلعها في داخلها، لعله يكون بهذا المعنى. فالله عز وجل أعطانا ما يحتمل معاني، يقسم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، أقسم بالكنس الجواري الكنس. قلنا الجواري معنى جاريات، الجواري بتجري يعني الكنس. والليل إذا عسعس، الليل إذا عسعس، عسعس الليل بمعنى أقبل وملأ الدنيا سوادا وظلام، وأدبر فكشت هذا الظلام معه وذهب به وملأ الدنيا نورا. يبقى هنا عسعس من العس والتعسيس والعس بمعنى القدر الضخم أو الإناء الضخم الكبير جدا يوضع فيه الشراب، كأنه اتملأ بالشراب، كأن الليل إذا عسعس إذا ملأ الكون ظلام، إذا ملأ الكون ظلام. هذا من معاني، فعسعس لها معنيان يسمونها من ألفاظ التضاد، لها معنى الإقبال ومعنى الإدبار. ومنه لما يقول عمر كان يعس بالليل رضي الله عنه، يعس يعني يخرج يحرس، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، يطلع بالليل يحرس الرعية بالليل ويشوف إذا كان أمر يريبه أو شيء يكون فيه أذى المسلمين يكشف عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الليل إذا عسعس، إذا أقبل فملأ الكون، أو إذا أدبر وانزاح عن الكون، والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس، والصبح إذا خرج الصبح، تقول تنفس الصبح، انشق الصبح، جاء الضوء بتاع الصباح فأزال الظلمة المولود، وكأنها مأخوذة من النفس. الإنسان تنفس، حين يتنفس يأخذ هواء يخرج هواء، فلما يأتي الصبح يجيب لك النسيم مع الصبح، بالليل تلاقي نفسك حران، طلع الصبح لقي حبة هواء في نسيم الصباح، تنفس الصبح خرج علينا بنسيمه وهدوئه، جاء الصبح تنفس الصبح. هذا القسم يقسم بالخنس الجواري الكنس، يقسم بالليل إذا عسعس، يقسم بالصبح إذا تنفس، ثلاث أقسام. إنه هذا القرآن لقول جاء به من عند رب العالمين رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، يعني تلاوة رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المجيد. إنه لقول رسول كريم، يا ترى مين يقصد؟ مين يقصد؟ هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقصد جبريل؟ يوضح ما بعده، فوصف هذا الرسول بأنه كريم أي مكرم، أي أكرمه الله سبحانه، له عزيز عند الله، له موضع عند الله، له قدر عند الله وعند ملائكة الله سبحانه. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. لما قلنا عند ذي العرش عرفنا رسول سماوي، رسول سماوي ليس النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود المقصود بجبريل عليه السلام. يبقى المقصود، إن كان بعض المفسرين ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح في ذلك أنه جبريل، يوضح ذلك أنه ذو قوة، وهذه الصورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا مستضعفا في مكة، هو من معه عليه الصلاة والسلام، فهذا جبريل له قوة عند أهل السماء يعرفون قوته. قوة جبريل عرفنا أنه نفخ نفخة في سمود، في قرى سمود، في أهل هذه القرى أفناهم الله عز وجل بها، صيحة واحدة، رجفة واحدة ردف بهم جبريل عليه السلام. قرى سدوم، قرى قوم لوط، نزل عليها قال الله عز وجل والمؤتفكة أهوى، أهوى يعني أسقطها من علو، أسقطها من علو، فكأن جبريل نزل فرفع هذه القرى، قرى المؤتفكات، رفعها إلى علو في السماء وأسقطها بأهلها على الأرض، وترك أرضهم بحيرة مالحة شديدة الملوحة ميتة لا ينتفع بها إلا في أشياء يسيرة نادرة. فهذه قرى قوم الذي فعل بهم ذلك الله الذي سلطه عليهم جبريل، سلط الله جبريل عليهم، فذو قوة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعطاه الله الملك هذه القدرة عند ذي العرش عند الله. وحين يذكر العرش أعظم وأفخم مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى، عرش الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلما يقول جبريل ذو قوة، جبريل يأتي عند العرش يتواضع، جبريل يعني يعرف قدر نفسه. حين وصل إلى سدرة المنتهى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، فإذا به كالحلس البالي، كالحلس زي حتة خرقة قديمة، جبريل هذا العظيم صار كخرقة بالية عند ربي عند سدرة المنتهى، ما قدرش يتجاوز هذا المكان عليه السلام. فهنا ربنا يقول إن هذا الرسول الكريم جبريل له قوة عظيمة عند عند الله صاحب العرش، وفيها من التفخيم لله سبحانه وتبارك وتعالى والتعظيم ما فيها. الله ذو العرش أي صاحب العرش، إذا كان العرش هو ما هو العرش، لا يتخيل العرش، لا يتخيل العرش، عرش الله عز وجل. لما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض التي نحن عليها، إذا قورنت بالسماوات السبع ما فيش وجه للمقارنة، إلا إذا قلت مثلا رميت قرش ساغ في الصحراء، رميت حلقة صغيرة في الصحراء، اعمل لي وجهي للمقارنة بين هذه، حط نسبة وتناسب، الحلقة جنب الصحراء تطلع ايه؟ نسبة وتناسب ايه؟ ابعد من ان عقل يتخيل نسبة وتناسب بين هذه وهذه، ما اعرفش. هنا الانسان يعرف جهله يقول لا ادري. فاذا قال لنا الارض جنب السماوات حلقة في فلاة، طيب الارض والسماوات جنب كرسي الله عز وجل، الكرسي الذي واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم سبحانه. ودا في حديث ان هذا الكرسي موضع القدمين، موضع القدم. هذا الكرسي اذا قورن السماوات والارض بالكرسي فهي كحلقه في فلا، يعني ما فيش وجه المقارنه، ما فيش وجه النسبه، تقول واحد في المليون، واحد في المليون مليون، وما تعرفش الحمد لله، ما لهاش حسبة هذه حتى تحسب. الكرسي أعظم بكثير، هذا الكرسي بجوار عرش الله سبحانه تبارك وتعالى كحلقة في فلاة، كيف يكون العرش، كيف يكون الله العظيم الذي استوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لا مجال لعقل الإنسان يعمله في ذلك، ولكن يقف عند حده، قل الله العلي العظيم الكبير متعالي سبحانه تبارك وتعالى. وقال لنا هنا ذو العرش، صاحب هذا العرش، وهو مستغن عن العرش سبحانه وما حوله، الله مستوى على عرشه فوق عرشه سبحانه، وهو مستغن عن العرش وما دونه سبحانه تبارك وتعالى. ذو قوة عند ذي العرش مكين، يبقى جبريل عند صاحب العرش الله سبحانه تبارك وتعالى له قوة وله قدرة أعطاها الله عز وجل إياه. مطاع ثم هناك في السماء، جبريل مطاع في السماء، مطاع يطيعه أهل السماء. هل يقدر يعصي أهل الأرض؟ هل لو نزل ملك من ملائكة الله عز وجل أنا رسول رب العالمين يقدر حد يتكلم يقول له لا؟ ما يقدروش. ولكن الله أراد أن يكون الرسول بشرا من البشر حتى يكون للإنسان التكليف أنه يختار عايز الإيمان ولا عايز الكفر، ونحاسبك على ذلك، مع أن نقول لك آمن أن الله سبحانه كل شيء يجري بقضائه وقدره سبحانه. ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل كهيئة البشر، وشافوا على هيئته الحقيقية مرتين مطائش صلى الله عليه وسلم، المنظر منظر عظيم جدا، منظر جبريل عليه السلام. فلذلك كان دايما يأتي على صورة بشر، وعلشان يحبوا على صورة رجل من الصحابة اسمه دحية الكلبي، كان جميل المنظر، كان يجي على هيئته جبريل عليه السلام علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخافش ما يفزعش من منظر جبريل عليه السلام. مطاع ثم عند الله سبحانه، أمين يعني مطاع وأمين عند الله سبحانه هناك في السماء، يطيعه أهل السماوات، وأمين لله سبحانه على وحيه، ينزل بالوحي من السماء مستحيل يبدل فيه شيئا أو يزيد فيه شيئا أو ينزل بغير إذن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، أنت بتزورنا بس كتر يعني بشتألك توحشنا، وله حق صلى الله عليه وسلم. فإذا بالله ينازل الله جبريل ما بيجلكش المزال، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. مش جبريل بيجي لك لا لا لا، وربنا ما بينسكش ولا بينسى أحدا ولا بينسى موعده، ولكن لا يأتيك جبريل إلا أن يأذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وما صاحبكم بمجنون، يقول لكفار مكة الذين زعموا أنه مجنون. ولاحظ جمال الكلام، وما صاحبكم، صاحبه يعني أنتم صاحبين طول عمركم 40 سنة وهو معكم، ولين دلوقتي تقول عنه مجنون، يعني أنتم كذابون يا معشر الكفار المكذبين، تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وتقولوا عنه مجنون، ده صاحبكم ده معكم الآن بتقولوا عنه مجنون، كأنه يقول تخدعوا أنفسكم ولا بتخدعوا مين؟ هذا صاحبكم الذي قلتم عنه إنه الصادق الأمين ليس مجنونا عليه الصلاة والسلام. ما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه هذا النبي الكريم، شاف جبريل عليه السلام بالأفق المبين، كأن جبريل نزل إليه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه على حقيقته، على منظره، أريد أن أراك على حقيقته. قال أين تحب أن تراني؟ قال أراك هنا. قال لا يسعني مكان، ما يسعني السكن، فين هنا؟ قال في هنا في هذا المكان في منك، لا تسعني هنا عند الأفق. وهي هنا الأفق، ملتقى السماء بالأرض، الأفق يعني في نظر الناظر، المكان الذي ترى كأن السماء بتقرب لغاية ما تلتقي بالأرض، هناك في أقصى الأفق بعيدا، فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته سد الأفق، سد الأفق له 600 جناح فسد الأفق. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه الصلاة والسلام حين رأى ذلك، إن مطقش إنه يرى ذلك عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل بالأفق البين الواضح أو الذي يبين معنى كأنه المشرق، الأفق المبين حين تطلع الشمس، فهذا الأفق الذي يبين لك كل شيء، حين يضيء هذا الأفق فيظهر لك وينجلي كل شيء فهو مبين، مبين مبين يعني. ولقد رآه بالأفق المبين، ورآه فيها 3 قراءات، فيها رآه بالفتح، رأيه بالإمالة الاثنين للراء والهمزة، ورآه بالتقليل للحرفين، وربع أيضا رأيه لهذه قراءة أبي عمرو فيها، فأقرأها بالإمالة للهمزة وللراء فيها ابن عامر بخلفه، وشعبة عن عاصم بخلفه أيضا، وحمزة والكسائي وخلف، ولا قد رئيه رئيه، فيكسر الاثنين أو يميل الاثنين الهمزة والراء، وأبو عمرو يميل الهمزة فقط فيها، فيقول رئيه ولا قد رئيه بالأفق المبين، ويقرأه بالتقليل الأزرق عن ورش، ولا قد رآه رآه، فيقرأها لا هي مضجعة ولا هي مفتوحة، ويقرأها باقي القراء رآه بفتح الاثنين. وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب يعني النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس على الغيب بضنين، وهذه فيها قراءتان، قراءة ابن كثير وابو عمرو الكسائي ورويس عن يعقوب بضنين، بضنين بالضاء، بالضاء والضاء المشالة يعني اللي فوقها واحد، فوقها واحد والتي هي معلمة فيها نقطة يعني، هذه بالضاء، بل فيها قراءتين بضنين ضاد، بضنين 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 بالضاء، وهذا يعني حجة لمن يقول انه الضاء لا تنطق ظاء ابدا، يمكن عند الحجازيين الضاء قريبه من الظاء يقرؤونها فيقرأ ولا الضالين، والبعض يتشدد قوي في هذا الشيء ويلزم هذه القراءه تبطل ذلك القراءه، لو كان الضاد هي الضاء كانت تقرأ بضنين وبس، لو كان دي هي دي، ولكن الضاد لها مخرج، الضاء لها مخرج اخر، فهنا في هذه الايه بضنين لها معنى يعني ليس بخيلا على الغيب وليس مقصرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بما جاءه من علم الغيب، يخبر ولا يكتم شيئا. بضنين بمعنى متهم يعني، يعني ليس متهما بأنه بيكذب وبيخترع وبيألف في الغيب عليه الصلاة والسلام. يبقى قراءتين، كل قراءة لها معنى، وما هو على الغيب بضنين بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، يعني هذا القرآن ليس قول شيطان كما يكون يعلمه شيطان اليمامة يقولون ذلك، ما هو ليس بقول شيطان، ورجيم معنى مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله، فأين تذهبون؟ أين عقولكم؟ فين تسيرون وتذهبون بعيدا عن طريق الله وبعيدا عن القرآن؟ إذا لم تهتدوا بهذا الهدى وهذا البين أين تذهبون وتسلكون؟ استفهام إنكاري لحال هؤلاء وأفعاله. إن هو إلا ذكر للعالمين، ما هذا القرآن إلا موعظة من الله سبحانه لكل خلقه العالمين، الإنس والجن والخلق جميعهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، كل إنسان له مشيئة، من خلال مشيئتك تستشعر أنك بتكتسب رغبتك بإرادتك بحريتك، بتفتح لي بتقفل لي، وانت تستشعر تمام الشعور بانك مخير في ذلك، انت حين تكتسب تستشعر انك مخير، حدش اجبرك، في نفسك لا تستشعر بهذا الاجبار، لا تستشعره، ولكن الله عز وجل يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لا تنسى القضاء والقدر، ان الله له قضاء وقدر أمرنا أن نؤمن به، أن نؤمن به، نسلم بالقضاء والقدر، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، ما قلناه ما فعلناه ما سنفعله ما سيكون من مصيرنا كل عند الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لن يحدث شيء في كون الله إلا بمشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، لن تفر من قضاء الله وقدره. ولكن نرجع نقول كل شيء بقضائه وقدرته سبحانه، إنما أعطانا مشيئة هي من مشيئته سبحانه، أعطانا اختيارا وكسبا، ويسألنا الله عز وجل عن ذلك. حين نفعل الأشياء نقول كل بمشيئة الله، ولكنني أستشعر المشيئة، أستشعر الإرادة، أستشعر التخيير إني أفعل أو لا أفعل. يبقى الإيمان أنه لا يحدث شيء إلا بقضاء الله وقدره، نؤمن بذلك. والقضاء والقدر سر لله في خلقه، أمرنا مش نناقشه، مش بالمناقشة القضاء والقدر، أمرنا أن نؤمن به. آمنوا بالقضاء والقدر، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، علم من أهل الجنة وعلم من أهل النار. ولكن المطلوب منا في الدنيا أن نؤمن بذلك وأن نعمل، وأن نعمل أن نعلم أن الله يحاسبنا على أعمالنا على كسبنا، وأن الله لا يظلم أحدا شيئا. بكذا نكون خلصنا هذه السورة، ونبدأ في الغد إن شاء الله في سورة الانفطار. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.